إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا الدرس الثالث من مختارات حديثية، موضوعه مشروعية المزارعة والمخابرة والمساقاة، وهذه الأحكام مما وقع فيها خلاف بين العلماء، فالجماهير يجوزون والحنفية يمنعون، ولست بصدد التفصيل في ذكر الخلاف في جزئيات هذه المسائل، ولكني الذي أريد أن أتعرف وإياكم عليه، هل أولا ما معنى المزارعة، المساقاة، المخابرة؟ ما هي أدلة مشروعية ذلك؟ هل هي على وفق القياس أو وفق القياس، أم هي على خلاف القياس؟ ما هي أدلة المانعين؟ وما هو الراجح؟ أما بالنسبة إلى التعريف، المساقاة القوام على الشجر المثمر كالنخيل والعنب والزيتون لسقيه وخدمته بجزء معلوم من ثمره للقائم عليه. واحد يعمل عند آخر في مزرعة لا شيء له إلا أن يخدم، يسقي ويتعاهد الزرع مقابل أن يكون له جزء معلوم من هذا الزرع. هذا ماذا يسمى؟ مساقة. المزارعة العمل في الأرض بجزء معلوم مما يخرج منها ويكون البذر على صاحب الأرض، البذر على صاحب الأرض، وأن تعمل ولا تتعاهد الشجر، وإنما تعمل على أن تأخذ من صاحب الأرض البذر وتبذره وتعتني فقط بالشجرة من غير رعاية لا للسقي ولا رعاية لأن تخلص الشجر مما ينبت من غريب حوله وما شابه. هذه المزارعة. والمساقاة والمزارعة بينهما تداخل، فجل ما يذكر الفقهاء ويذكرون المزارعة فيعنون بها المساقاة، وإن ذكروا المساقاة يعنون بها إيش؟ المزارعة. يعني يأخذ الفلاح الأكار العامل البذرة من صاحب الأرض فيبذره ويعتني بالشجر حتى ينبت، هذا إيش يكون؟ مزارعة ومساقاة، مزارعة ومساقاة، يعتني بالسقي وما شابه. فالفقهاء يذكرون المساقاة والمزارعة على أنهما أمر واحد. في شيء يسمى المخابرة وهو بالمعنى السابق، إلا أن البذر يكون من العامل، البذر يكون من العامل، أنا أسلم من أبو عبد الله أرض، أنا آتي بالبذر فأنا أعمل على بذر البذر والعناية بالشجر مقابل شيء معلوم بيني وبينه. هذا الشيء المعلوم هل هو معلوم أم مجهول؟ مجهول. هل يمكن أن يتحقق أم ليس بالإمكان أن يتحقق؟ ليس بالإمكان أن نعرفها مسبقا. فكان هذا كلام من قال، سواء ممن جوز هذه العقود أو منعها، قالوا هذا على خلاف القياس، بل منهم كالحنفية من جعل هذا الأمر سببا للقول بالمنع، إن هذا شيء مجهول. الشريعة جاءت بالأمور المعلومة والإجارة المجهولة باطلة، وهذا تلحق بالإجارات بباب الإجارات، والإجارات أن تكون على أشياء مجهولة، فهذه من مدعاة المشاحة والمنازعة، وبالتالي هم قالوا بمنعها. هنا استطعنا أن نعرف الآن كلاما عاما عن المزارعة والمسقاة والمخابرة. لماذا سميت المخابرة بالمخابرة؟ المخابرة مشتقة من الخبير، فهو الفلاح، فهو الذي يقدر هل يفعل أو لا يفعل، وقيل أنها مشتقة من الخبر وهو النصيب، والعرب تقول تخبروا خبرة إذا اشتروا شاة فذبحوها وقسموها فيما بينهم، على ما قاله أبو عبيد القاسم بن سلم. حديث اليوم حديث متفق عليه، يهمنا منه الشق الأول لأن مدار الحكم عليه. الحديث أخرجه الشيخان عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من ثمر أو زرع. عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من أرضهم، لهم الشطر ولهم الشطر، لهم النصف ولهم النصف، ما يخرج منها من ثمر أو زرع. ماذا نستفيد من هذا؟ مشروعية مزارعة، مساقاة، مخابرة، الأمور محتملة. ننظر في رواية الصحيحين. في رواية الصحيحين يقول: فسألوه، فيها زيادة، فسألوه أي سأل أهل خيبر النبي صلى الله عليه وسلم، فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم النصف. هم الذين يعملون كل من البذر ومن السقي ومن المعاهدة، يتعاهدون الشجر. ففي الرواية في الصحيحين: فسألوه أن يقرهم بها على أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. ولنا وقفة مع قوله ما شئنا بعد قليل. قال: نقركم بها على ذلك ما شئنا، فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله تعالى عنه. نعود، يقول: على أن يكفوا عملها. هم يعملون كل شيء. وفي رواية عند مسلم فيها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر. فإذا المساقاة أو المخابرة أو المزارعة، على ما فصلنا من الفرق بينهم، كانت النخيل. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى يهود خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتملوا من أموالهم، شريطة أن يعتملوها أي يفعلون ما يحتاج إليه الزرع من البذر والسقي وإصلاح منابت الشجر وتلقيحه وتنحية الحشيش والقضبان عنه وحفظ الثمرة وجذ قطع الثمرة ونحو ذلك. ففي رواية مسلم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم دفع إلى أهل خيبر نخل خيبر وأرضها على أن يعتمدوها من أموالهم ولهم شطر ثمرها. ماذا نستفيد من رواية مسلم على أن يعتمدوها؟ هات يا أحمد. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عامل أهل خيبر بإيش؟ بإيش؟ بالمخابرة وليست بالمزارعة. وما الفرق بين المخابرة والمزارعة؟ قلنا المخابرة تكون البذرة ممن؟ من الأهل، والمزارعة من صاحب الأرض. فإذا هذه المعاملة، معاملة النبي مع أهل خيبر، مخابرة ولا مزارعة؟ مخابرة. وأيضا ماذا نستفيد من الحديث على أن يعتمدوها من أموالهم؟ مخابرة ومسرقة، مخابرة على أن يعتمدوها، يتولوا كل شيء. دل هذا الحديث على مشروعية المخابرة والمساقات، وعلى هذا جماهير أهل العلم، ومنهم من جوز المزارعة دون المخابرة، فقال المخابرة المال ممن؟ من العامل. قال وهذا خلاف الأصل، خلاف القياس، لأن المضاربة المال ممن؟ من طرف، والجهد من طرف. في المخابرة يكون المال ممن؟ من العامل، يكون المال من العامل. فقال بعضهم في مشروعية المخابرة دلالة على أنها على خلاف الأصل، دلالة على أنها على خلاف القياس. ومن بديع تقريرات شيخ الإسلام وكذا تلميذه ابن القيم أنه لا يوجد شيء في الشريعة على خلاف القياس، وأن الشريعة معللة قواعد مضطردة، ومن لم يحسن إلحاق الفروع ببعضها بعضا وإلحاق الأشباه والنظائر فهذه العلة علة من المجتهد وليست من الشريعة. ولذا أنا مضطر في آخر هذه المحاضرة أن أقرأ عليكم كلمات ابن القيم حتى نحسن فهم كلام ابن القيم وابن تيمة لما نقرأه. هذا دليل القائلين بالمشروعية. الحنفية لما منعوا، لماذا منعوا وبماذا استدلوا؟ الحنفية يمنعون ايش؟ المخابرة والمساقة، يمنعون المخابرة والمزارعة، يمنعون المزارعة والمخابرة. ما هي أدلتهم؟ الآن نحن مع الحنفية، ثم نضع كل شيء في مكانه حتى يظهر لنا الحق جليا إن شاء الله. قالوا ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة. والحديث في صحيح مسلم نهى رسول الله عن المزارعة، دل هذا الحديث على أن المزارعة إيش؟ ممنوعة. واستدلوا أيضا بما ثبت في صحيح مسلم أيضا أن ابن عمر كان يكري أرضه. ما معنى يكري أرضه؟ يؤجر أرضه. كان ابن عمر يكري أرضه حتى بلغه أن رافع بن خديج الأنصاري كان ينهى عن كراء المزارع المزارع يؤجر أرضه مقابل شيء معلوم، هذه المزارعة، أو هذه مخابرة، أو هذه مساقاة. قال: حتى بلغ ابن عمر أن رافع بن خديج كان ينهى عن كراء المزارع، فلقيه عبد الله بن عمر فقال: يا ابن خديج، ماذا تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في كراء الأرض؟ فقال رافع لعبد الله: سمعت عن مية وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. سمعت عن مية وعما وقع التصريح باسم أحدهما في مسلم والبخاري وهو الرهير، والثاني قيل إنه مظهر وقيل إنه مهير، وهو عند ابن قانع مهير بالميم والهاء والياء والراء كلاهما مصغر. فيقول رافع بن خديج لعبد الله بن عمر: لقد سمعت عن مية وكانا شهدا بدرا يحدثان أهل الدار إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء الأرض. فقال عبد الله: لقد كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض كراء. ثم خشي عبد الله أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدث في ذلك شيئا لم يكن، فترك ابن عمر كراء الأرض. ماذا دل هذان الحديثان؟ دل الحديثان على أن المزارعة والمساقات والمخابرة ممنوعة. بماذا يمكن أن نجيب الحنفية وكيف نوفق بين النصوص؟ قال الجماهير، وقولهم الحق، قال الجماهير إن المزارعة وما يلحق بها عقود مشروعة فعلها رسول الله واستمر العمل بها زمن الخلفاء الراشدين، وقال بمشروعيتها جماهير الفقهاء سلفا وخلفا، وأحاديث المنع تحمل إما على حالة الضرورة أو على حالة خاصة وأما الضرورة فهنال ما يشير لذلك، ففي صحيح مسلم ما يشير إلى أن هذه الحالة كانت في أول الأمر، فلما جاء المهاجرون المدينة وكان الأنصار أصحاب أرض وكانوا يمسكون فضل أرضهم عن إخوانهم، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء الأرض لشدة الحاجة. دل على ذلك ما أخرجه مسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال: كان لرجال من الأنصار فضول من الأرض وكانوا يكرونها بالثلث والربع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسكها. فإذا متى يمنع كراء الأرض؟ عند الحاجة الشديدة ووجود أراضي بين يدي أناس معينين كادخار لحوم الأضاحي. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ادخار لحوم الأضاحي من أجل الدافة التي دفت، من أجل الفقراء الذين كانوا موجودين في ذلك الموسم. ولكن لما لا يوجد فقراء فيجوز للحاج أن يأكل وأن يدخر بالتقديد أي التنبيح أو التجفيف. ومتى كان في الحج فقراء فلا يجوز الإمساك والإدخار. فحمل الجماهير أن النهي الذي رفعه رافع ابن خديج إلى النبي صلى الله عليه وسلم كان من هذا الباب. وهنالك ما يدلل على مشروعية المزارعة وأن النهي محصور في حالة معينة، يأتينا ذلك من كلام ابن القيم. والجواب الثاني أقعد وأقوى، ويتبين هذا بالرد على قولهم بأن المزارعة ثبتت على خلاف القياس، أو قولهم إن فيها جهالة فهي تكون على أمر غير معلوم. فرد الجماهير عليهم بقولهم إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينهى عن أصل المزارعة، وإنما نهى عن حالة معينة وردت في نصوص تأتي إن شاء الله. وقياس المزارعة على الإجارة غير صحيح، بل ينبغي أن يكون القياس على المشاركة والمضاربة، فإنهما أشبه بالمزارعة. فإن صاحب الأرض والشجر يدفع أرضه وشجره لمن يعمل عليها، وما رزق الله من نماء فهو بينه وبين العامل، وهذا كالمضاربة ولا فرق. إذن المزارعة أشبه منها بالمؤاجرات بالإجارة، ولا هي أشبه بالمضاربة؟ هي أشبه بالإيش؟ بالمضاربة. فلما واحد يشارك آخر هل يعرف النتيجة؟ لكن هذا ممنوع؟ لا. طيب بالنسبة للمخابرة، المخابرة يكون البذر من من العامل. هل البذر كرأس المال في المضاربة أم أنه يلحق بالجهد جهد العامل؟ هل البذرة بعد قطع الثمرة تبقى أم تزول؟ تبقى أم تزول؟ تزول. فإذا من قال إن المحاقلة على خلاف القياس بالنسبة للمضاربة فقوله خطأ، لأن القياس أن الشيء الباقي من رأس المال في المضاربة يعود لمن؟ لصاحبه. وما صاحب العمل الذي يبذل جهدا غير محسوس ويزول يأخذ مالا مقابل عمله، فالبذرة في المحاقلة هي أشبه بالعمل الزائل الذي يتحول إلى شيء آخر من كونها أصلا محسوسا أو ملموسا. فثبت أما المحاقلة والمزارعة ليستا على خلاف القياس، وهي فهما يلحقان بالمشاركات وهما بعيدان كل البعد عن باب الإجارات. ابن القيم كلام كثير، لعلنا نحسن أن نعرض بعضه، ومن خلال هذا العرض يتبين لنا الصورة التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم في المزارعة والمحاقلة. قال ابن القيم في معرض تأكيده على أن المزارعة والمساقات والمحاقلة تلحق بالمشاركات لا بالإجارات، قال: هذه مشاركة، هذا بنفع ماله وهذا بنفع بدنه، وما قسم الله من ربح كان بينهما على الإشاعة، ولهذا لا يجوز أن يختص أحدهما بربح مقدر، لأن هذا يخرجهما، أي المزارعة وما يلحق بها والمضاربة، لو أننا جعلنا واحد يأخذ ربح مسبق، قال: لأن هذا يخرجهما عن العدل الواجب في المشاركة، وهذا هو الذي نهى عنه النبي في المزارعة، أن يأخذ واحد شيء مسبق. هذه الصورة التي عناها رافع ابن خديج، ان تأملوا، يقول: فإنهم كانوا يشترطون مسبقا لرب الأرض بقعة يزرعها العامل، يشترطون بقعة بعينها، أرض واسعة، فيقول صاحب العمل: أن تزرع هذا البقعة لي، وما عداها بيني وبينك. هذه مشاركات، والأصل في المشاركات أن يكون الربح بينهما بالإشاعة، أن يكون الربح مشاعا بين العامل وبين المستثمر. ودل على ذلك نصوص البخاري ومسلم، فأخرج الإمام البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج البخاري برقم 2332 ومسلم برقم 1547 من حديث رافع، فتأملوا كلام رافع هناك، قال نهى النبي عن إيش؟ عن كراء الأرض. هذا لفظ مطلق يحتاج أن نفصل ما هو الممنوع من كراء الأرض. فأخرج الشيخان من حديث رافع قال: كنا أكثر أهل المدينة حقلا، أي نحاقل، نحاقل يعني زارع، وكان أحدنا يكري أرضه فيقول: هذه القطعة لي وهذه لك، فربما أخرجت ذه ولم تخرج ذه، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نهى النبي عن إيش؟ عن المزارعة والمحاقلة والمساقاة، على أن يشترط رب الأرض بقعة بعينها، وأما إن كان الربح بينهما فهذا أمر لا حرج فيه. وأخرج مسلم برقم 1536 من حديث جابر وفي بعض ألفاظه قال: كنا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ الأرض بالثلث أو الربع بالماديانات، والماديانات ما ينبر على حافتي السيل، فكان الواحد منا يشترط على العامل بما ينبت هذا لي. قال: كنا نأخذ بالماديانات، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، فقال من كانت له أرض فليزرعها فإن لم يزرعها فليمنحها أخاه فليمنحها أخاه من المنيحة بالحاء. إذن ما ورد من أدلة للحنفية من قولهم إن النبي نهى عن كراء الأرض فهذا النهي ليس على إطلاقه، وإنما هذا النهي محمول على صورة معينة، وهي أن يشترط صاحب الأرض أن تكون له قطعة معينة دون سائر الأرض. وأما إن كان الزرع أو السقي مشاعا بينهما بربح يشتركان فيه فهذا أمر مشروع وليس بممنوع، وعلى هذا تحمل معاملة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل خيبر. يقول ابن القيم: ولهذا قال الليث بن سعد وغيره. فمقولة الليث علقها الإمام البخاري، اسمعوا ماذا يقول الليث. يقول: وكان الذي نهي عن ذلك أن اشترط صاحب الأرض أن هذه الأرض لي وتلك لك، قال الليث بن سعد: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة. إذن يقول ابن القيم بعد ما قلت الليث: فتبين أن النهي عن ذلك موجب القياس، فإن هذا لو شرط في المضاربة لم يجز، فإن مبنى المشاركات على العدل بين الشريكين، فإذا خص أحدهما بربح دون الآخر لم يكن ذلك عدلا، بخلاف ما إذا كان لكل منهما جزء مشاع فإنهما يشتركان في المغنم والمغرم، فإن حصل ربح اشتركا فيه، وإن لم يحصل اشتركا في المغرم. وذهب نفع بدن هذا كما ذهب نفع مال هذا، إلى آخر كلامه. نعود إلى الحنفية ومنعهم المزارعة والمساقاة بحجة أنها إيش؟ مجهولة. أسألكم: لو تأجرت بيتا واحد منكم، قال كم تدفع في الأجار؟ قلت نصف ربحي، نصف ربح البقالة، هذا مشروع ولا ممنوع؟ هذا مشروع ولا ممنوع؟ هذا قمار، هذه صورة من صور القمار. بتأجر البيت منك بنصف ربح البقالة، ممكن تخسر، بتقاهر، ممكن تدفع ممكن ما تدفع. الحاق المزارعة والمساقاة والمحاقلة بالإيجارات، الحق صحيح ولا غير صحيح؟ فالإسلام ابن القيم ماذا يقول؟ يقول: الإيجارة بالأجرة المجهولة مثل أن يكريه الدار، يأجره الدار بما يكسبه المكتري من حانوته من المال، هو من الميسر، هو من إيش؟ من القمار. وأما المضاربة والمساقة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، فهي من أقوم العدل، وهو مما يبين لك أن المزارعة التي يكون فيها البذر من العامل، سميناها إيش إحنا؟ مخابرة. أن المزارعة التي يكون البذر فيها من العامل أولى بالجواز من المزارعة التي يكون البذر فيها من صاحب الأرض، ولهذا كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يزارعون على هذا الوجه، وكذلك عامل النبي صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج من أرضهم من ثمر أو زرع على أن يعملوها بأنفسهم، والذين اشترطوا أن يكون البذر من رب الأرض قاسوا ذلك على المضاربة، فقالوا المضاربة المال فيها من واحد والعمل فيها من آخر، فكذلك المزارعة ينبغي أن يكون البذر فيها من صاحب الأرض وأن يكون العمل فيها من آخر. وهذا القياس مع أنه مخالف بالسنة الصحيحة ولأقوال الصحابة فهو من أفسد القياس، فإن المال في المضاربة يرجع إلى صاحبه ويقتسمان الربح، فهذا نظير الأرض في المزارعة. وأما البذر الذي لا يعود نظيره إلى صاحبه بل يذهب كما يذهب نفع الأرض، فإلحاقه بالنفع الذاهب أولى من إلحاقه بالباقي، فالعامل إذا أخرج البذر ذهب عمله وبذره، ورب الأرض يذهب نفع أرضه وبدن هذا كأرض هذا، فمن جعل البذر كالمال في المضاربة كان ينبغي له أن يعيد هذا البذر إلى صاحبه كما قال مثل ذلك في المضاربة. كيف ولو اشترط رب البذر عود نظيره لم يجوزوا ذلك؟ ماذا استفدنا من هذا النقل؟ استفدنا أن القول بجواز المضاربة أولى من القول القول بجواز المحاقلة أولى من القول بجواز المزارعة، وأن المضاربة والمزارعة كل منهما على أصل القياس، ولا يوجد شيء في الشرع على خلاف القياس، فالشرع قواعد مضطردة. فإذا تجوز المزارعة سواء كانت البذر من رب المال من رب صاحب الأرض أو من صاحب العمل، والنهي إنما يكون في صورة الاشتراط. والحنفية تعلقوا بألفاظ عامة ومجملة، إن فصلناها فإننا نعلم أن النهي لا ينصب على أصل المعاملة وإنما ينصب على صورة معينة فيها، وعند تفصيل هذا المنع وإلحاقه بالمضاربات يتبين لنا أن القول بالجواز هو الراجح. نأتي بدليل من أدلة المانعين وهم الحنفية. كم دليل صار الحنفية في المنع؟ منقولان ومعقول، صحيح؟ منقولان أثر خبران من النقل وخبر ودليل عقلي، وتبين معنا أن النقل والعقل كل منهما يؤيد القول بمشروعية المخابرة والمزارعة والمساقة. يقول ابن القيم أيضا قرأت كلها من إعلان واقعي، وسمعت الشيخ بكر أبو زيد حفظه الله يقول سمعت الشيخ عبد العزيز بن باز يقول كتاب الإسلام إعلام الموقعين، وكنت أظن أن المقالة فيها مبالغة حتى قرأت الكتاب بالتأمل وخدمته وتأملته، فوجدت أن كتاب الإسلام هو إعلام الموقعين. كتاب إعلام الموقعين فيه بيان أسرار الشريعة وحكمها وأنها قواعد مضطردة، ورد على من رد النقول وضارب بينها وأخذ بشيء منها دون شيء على وجه لا يكاد يوجد في كتاب. يقول وهو يرد على من منع المزارعة، يقول: وقد ذكر أمثلة عديدة رد فيها على من ألغى بعض النصوص وضارب بين بعضها البعض، فأدرج ضمن هذا العرض أدرج دليلا للحنفية لم نذكره وينبغي أن يذكر من باب أن نلم إلماما قويا في المسألة. قال: رد السنة الصحيحة الثابتة الصريحة المحكمة في الأرض بالثلث والربع مزارعة بأنها خلاف الأصول، والأخذ بالحديث الذي لا يثبت على وجه، وهو النهي عن قفيز الطحان، النهي عن قفيز الطحان، وهو أن يدفع حنطة إلى من يطحنها بقفيز منها. تعطي واحد حنطة ليطحنها لكي تأخذ إيش؟ قفيزا منها. هذه المعاملة شبيهة بالمعاملة بالمزارعة، وشبيهة بالإيش؟ بالمساطعة، أو غزله إلى من ينسجه ثوبا بجزء منه، أو زيتونه إلى من يعصره بجزء منه، ونحو ذلك مما لا غرر فيه ولا خطر ولا قمار ولا جهالة ولا أكل المال بباطل، بل هو نظير دفع ماله إلى من يتجر فيه بجزء من الربح، بل أولى، فإنه قد لا يربح المال فيذهب عنه مجانا، وهذا لا يذهب عمله مجانا، فإنه يطحن الحب ويعصر الزيتون ويحصل على جزء منه يكون به شريكا لمالكه، فهو أولى بالجواز من المضاربة، فكيف يكون المنع منه موافقا للأصول والمزارعة التي فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدون خلاف الأصول؟ والبخاري بيّن أن المزارعة كانت معمولة بها في زمن خلفاء الراشدين تعليقا. ماذا نستفيد من هذا النقل؟ ماذا نستفيد؟ نستفيد أن منع المضاربة بحديث النهي عن قفيز الطحان فهذا دليل الحنفية في المنع، والحديث لم يثبت ولم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقفيز الطحان لا حرج فيه، وما يلحق به من نسج الثوب وعصر الزيت فهو أولى بالمشروعية. روى البخاري في صحيحه عن قيس بن مسلم عن أبي جعفر قال: ما بالمدينة أهل بيت، ما بالمدينة أهل بيت هجرة إلا يزرعون على الثلث والربع والربع، وزارع علي وسعد بن مالك وعبد الله بن مسعود وعمر بن عبد العزيز والقاسم محمد وعروة بن الزبير وآل أبي بكر وآل عمر وآل علي وابن الزبير، وعامل عمر الناس على أنه إن جاء عمر بالبذر من عنده فله الشطر، وإن جاءوا بالبذر فلهم كذا وكذا، فهذا والله يقول ابن القيم انتهى ما علقه البخاري، وما علقه البخاري موصول ووصله مفصل في كتب التخريج، وأنا بينت في تعليقي على إعلام الموقعين من وصله، ولا يخفى عليكم صنيع الحافظ ابن حجر في كتابه العظيم تغليق التعليق فإنه غلق هذه الموصولات. يقول ابن القيم بعد أن نقل هذا عن هؤلاء: ما من أهل بيت من إيش؟ قل ما من أهل بيت هجرة إلا عند المزارع وآل عمر وآل علي وآل أبي بكر ومجموعة من التابعين، يقول: فهذا والله هو العمل الذي يستحق تقديمه على كل عمل خالفه، والذي من جعله وبينه وبين الله فقد استوثق دينه. ثم ذكر ابن القيم نكتة بديعة فيها بيان لمنهج الإمام البخاري، والوقت ضاق، نختم بها. وبقي نقل عن رساقاه في الجزء الخامس صفحة 417-418 من الطبعة التي اعتنيت بها. وأختم مجلسي بفائدة منهجية نبه عليها ابن القيم، قال: بدأ بذكر المدينة وفصل في ذكر أهل المدينة وأن عمل أهل المدينة حجة، وأن حجية عمل أهل المدينة ليس لأنها شبابيك وأبواب وحيطان، وإنما القسم الذي هو حجة من عمل أهل المدينة ما كان عليه الصحابة وما تلقاه التابعون من بعدهم. ثم بعد ذلك قال وذكر حديث نافع عن ابن عمر. هذا حديث نافع عن ابن عمر، حديث ايش؟ البخاري، حديث ايش؟ مدني، مدني، نافع مدني وابن عمر مدني. يقول: وهذه الاحاديث المدنية هي ام الاحاديث النبوية، وهي اشرف احاديث اهل الامصار، ومن تأمل ابواب البخاري وجده اول ما يبدأ في الباب بها إن وجدها، ثم يتبعها أحاديث أهل الأمصار. وهذه كمالك عن نافع، حديث الإمام كمالك عن نافع عن ابن عمر وابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة، ومالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة، وأبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وابن شهاب عن سالم عن أبيه بن عمر، وابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن عن أبي هريرة، ويحيى بن سعيد عن أبي سلمة عن أبي هريرة، وابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس، ومالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد، والزهري عن عطاء بن يزيد عن أبي أيوب، وأمثال ذلك. فمن منهج البخاري إن وجد إسنادا مدنيا فإنه إيش؟ يصدر به الباب. فالمدينة هي الأصل، ومنها منبع العلم، والحديث شجرة بذرتها، ونتكلم عن المزارعة، بذرتها في المدينة ونمت وترارعت في البصرة والكوفة وأينعت وأثمرت فيما وراء النهر لما ألف أصحاب الصحيحين وأصحاب السنن كتبهم. دل ما قلنا على أن المزارعة والمحاقلة والمساقات عقود مشروعة، وأن من تعلق بالمنع إنما تعلق بألفاظ دون حقائق، وأن من كثر هذه الألفاظ المجملة الواردة في بعض الأحاديث بأدلة عقلية فإن الأدلة عليه لا له. هذا مجمل ما يعني ما نتكلم فيه عن إيش؟ عن المزارعة. ووعدتكم بشيء لابد أن أفي به، وقلت لنا كلمة، قال إيش في الحديث؟ قال: آمل خيبر بشطر ما يخرج منها. وفي الرواية قلنا: نقركم بها على ما شئنا، هذا شرط، والمدة غير معلومة. صحيح المدة في خير موجود بعد يحاضر بعدي، المدة غير معلومة، وأثر الشروط على العقود كلام طويل وكثير. وأختم بنكتة علمية دقيقة وجدتها في فوائد ابن مندى. أسند ابن مندى إلى عبد الوارث بن سعيد، قال: قدمت مكة فوجدت بها أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن شرمة ومفقاء الذاد، فسألت أبا حنيفة: ما تقول في رجل باع بيعا وشرط شرطا؟ فقال أبو حنيفة: البيع باطل والشرط باطل. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقال: البيع جائز والشرط باطل. قال: ثم أتيت ابن شورمة فقال: البيع جائز والشرط جائز. ثلاثة من كبار العلماء كل منهما احتج بشيء. قال: فرجعت فسألت فاستدل أبو حنيفة بحديث عامر بن شعيب عن أبيه عن جده نهى عن بيع وشرط. ثم أتيت ابن أبي ليلى فقال إن النبي أقر بيع بريرة وكانت قد اشترطت عتقها وألغى العتق. ثم أتيت ابن شبرمة فذكر أن النبي باع ناقة وشرط أن له حملا إلى المدينة أن يسلمه إياه المدينة. فالبيع جائز والشرط جائز، والله أعلم. ولا أعتدي على أخي الشيخ أبو أنس فأخذ من وقته، لكن هذا النوع من الشرط في المساقاة والمزارعة جائز ولا حرج فيه، لأنه لا يعطل المقصد الأصلي ولا يلحق ضررا، فهذا من باب تنظيم العقود كالمضاربات. والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.